السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث يحيى ابن محمد بن السكن، ليس كذلك؟ وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن رجلا اشترى من شخص أو أراد أن يشتري من شخص هدية أو صدقة، فهل يصلح أن يشتريها منه؟ لا يصلح. ما الحكمة؟ الحكمة أنه لعله يكون ذلك دافعا له محرجا أن يخفض من السعر ويعطيه لما يريد، ولأن النبي ويكفي أن النبي نهى عن ذلك كما في حديث عمر بن الخطاب أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله عن ذلك فقال: لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. طيب، هب أنك فجأك هذا الفقير الذي أعطيته صدقتك، وكانت هذه الصدقة فرس، فجاءك يوم وفجأك وقال: هذه هدية لك، هذه هدية لك، نعم، أو صرت فقيرا دارت الأيام، وإذا به يقول: هذه الفرس صدقة أو هبة لك، من غير أن تأتي أنت لتشتريها، فهو أعطاها من نفسه، أتأخذها أم تمنع نفسك من أخذها؟ وما الدليل؟ لاحظ، هنشوف البوخمي ياخذها. جيد، طيب، تسمح له يقول الدليل ولا انت تقوله؟ تفضل. اي، يعني وصلته بالهبه وانما النهي عن الشراء. طيب، وصلته بالإرث؟ لا بأس. ويدل عليه أيضا أن الهبة يجوز قبولها أو أخذها، مع أن الهبة لا يجوز لعبد أن يرتجعها فيهب شخص هبة فيأتي وقد لمعها الشيطان في عينه، كيف تهب هذا؟ ما لك عقل؟ رجع فأطاع الشيطان فذهب قال والله أبي هديتي، هذا لا يجوز، أو أريد هبتي، هذا لا يجوز. الحديث ها العايد في هبته كالكلب، نعوذ بالله، يقي ثم يعود في قيئته. لكن لو كان بنفسه هذا الرجل قال يعني خذها، فهل هذا رجوع في الهبة؟ إذا أخذها وإذا بإنسان ينصح يقول عائد في هبتي رجال أرجع لها أرجعها له، العائد في هبتي كالكلب، لا تقبلها، لا تعد في صدقتك. قال خرجت من نفسك، خلاص سيبها له. العام أحيانا يا أخوان يأتون بقناعات إيه يظنونها صحيحة وهي حقيقة ما توافق القواعد ولا الأدلة، والشيء خرج من نفسك اتركه. طيب هذا إذا كان على سبيل الاستحباب، لكن توجب علي أنت الآن، الإيجاب يحتاج دليل. نعم، فهل يجوز إذا أعطيت إنسان هبة أو هدية فجاء فقال خذ هذه لك من نفسه، وما الدليل على ذلك وأنه لا يدخل في إيه؟ تذكرون حديث البخاري أهديت للنبي خميصة هدية، بعضهم يقولون الهدية لا ترد، يعني إيه هذا أخو قول بعضهم شكرا، قال لا شكر على واجب يا أخي، وقول بعضهم فار الله وفعلك يا شيخ، كل أخطاء عليه. طيب الدليل هذا هو أنها لما أهدت النبي خميصة من أبي جهم فيها خطوط ورفع بصره إليها وألهته في صلاته، قال إيش؟ اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذا الارتجاع من النبي يدل على جواز ارجاع الهبة، لكن بالطلب لا، ارجع لكن من نفسه. نعم، كان يكون رجل يحصل فيه كان في غفلة جاءك ويعني ما عرفته بعد حق المعرفة، فقد يكون ممن يمن عند المشاكل، هكذا بعض الناس يمن عند المشاكل، قل أعطيته دينته وفزعت له، هذا منه، لكن ما تعرف الشخص، فجأك وقال لك هذا دهن عود ب1500، هي جزاك الله خير، ركب السيارة، ذكر طريقة الأئمة من قبل والعلماء والحديث من أهدي له ريحان فليقبل، فإن خفيف المحمل ما في منه، والله هذه 1500 فيها منه، خل بعطيه إياه، الله يجزاه خير، خذ هذه 1500 التولة الغالية، جزاك الله خير. نعم، وأنفي يحصل له شيء عند الشم، كل إنسان يحصل له شيء وهو الريح، المقصود أنه بعذر لطيف يرجعها لي خشية المنة، يجوز، لأن النبي نبه على خشية المنة بحديث إذا أهدي إليك ريحان 30 ريال 15 ريال، الطيابة هذه اللي يبيعون عند المساجد فلتقبل، يعني منه الريحان، يعني فإنه خفيف، طيب الريح خفيف المحمل، ما يحمل عليك منة صاحبه إذا قبله، يعني صح، أما الشيء الغالي يحمل منه وتظهر منه أحيانا وقت المشكلات، أنا أعطيته أنا فعلته، يصغر عند الناس، الإنسان أحسن شيء له ألا يجعل منا لأحد عليه بأي شيء قدر المستطاع إلا إذا غلب وخشي المفسد الراجح، هذا أمر آخر. طيب، السؤال الثاني: ما معنى إذا كان الزرع بعلا ففيه العشر؟ ما معنى إذا كان بعلا؟ ما هو الشجر الذي يكون على هذه الصفة أو هذا الاسم بعلا؟ إيه، اللي يتغذى بالعروق، ما يحتاج تسقيه بالسواقي والنواضح، هذا هو البعل. فإذا كان يتغذى بنفسه على أو يشرب الماء بنفسه بالعروق ففيه كم؟ فيه العشر. فإذا كان يسقى بالسواني نصف العشر، صحيح، نصف العشر. طيب، زكاة العسل اتفق العلماء على أخذها ولا اختلفوا؟ نعم، سؤالي واضح، اتفق العلماء على زكاة العسل ولا اختلفوا؟ والجواب على قدر السؤال، اختلفوا. انتبه، لا استوعب دائما السؤال وأجب على قدره. نعم، أجب على قدر السؤال. اختلف العلماء في زكاة العسل، فكان الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولي الشافعي أنه يجب فيه الزكاة، وعمر بن عبد العزيز وقول آخر للشافعي، وقال منذر الجمهور أيضا هو عليه يقول أنه لا يجب فيه الزكاة. القول الصحيح قول من؟ قول أحمد وإسحاق بن راهوية أنه يجب الزكاة في العسل، يجب الزكاة في العسل. نعم، طيب، وهل يشرع لولي الأمر أن يقتطع لشخص منحلة يربي فيها النحل ويؤدي منها الزكاة أو منه الزكاة، يشرع له من دون المسلمين ينحله وكذا، يعطيه قطع طرد يقول خلى عليك مناحل ولكن أدي زكاتها؟ نعم، حديث من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله بعشور نحل له، فكان سأله أن يحمله واديا يقال له سلبة، فحمل له رسول الله ذلك الوادي. فلما ولي عمر كان سفيان بن وهب كتب إلى عمر يسأل عن ذلك، فكتب عمر: إذا أدى إليك ما كان يدي رسول الله من عشور نحله فاحمله سلبة. إذن يحمله سلبة إذا أدى زكاته فإنه يحميه له، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وهل جائز إذا رأى الإنسان خلية نحل فيها عسل في الجبال فقرب السيارة منها فتصاعد فأخذ من العسل ذاك وهو في الجبال، فهل يجوز له ذلك ولا يقول هذا لولي الأمر؟ ولي الأمر ما منع، يعني فهل يجوز له هذا؟ ها؟ يجوز له هذا. طيب، هل يجوز له أن يبيعه إذا احتاجه في أوعية؟ هل يجوز أن يبيعه؟ ها؟ نعم الماء ماء الأنهار مشترك، لكن لو وضعه في أوعية كما قال حنابلة وضعه في وعاء خاص به فهو تملكه، فله أن يبيعه، ولكن بعد هذه الفقرة لا أراكم تشغلون بالجبال تركون العلم الآن، تبحثون عن عسل تبيعون تضيعون العمر، اكتفوا بالقوت. النبي كان يكتفي بالقوت ويقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت، على قدر ما تجمع لدينك تسدده، على قدر ما تأكل وتشرب. التوسع أحيانا يضيع عليك أمر دنياك وأخراك، التوسع النبي كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت، ما كان يقول اللهم اجعلني ثري أملك 1,000,000,000 يعني مليار أو. اللهم صل عليه. والله لا يختار لمنطق نبيه ودعائه وعيشته إلا الأفضل، عيشة واحدة للنبي، عيشتين عيشة واحدة، الله اختار له هذه العيشة إنه ما يكون ثري ولا ملك، ولا يختار النبي الأفضل. والله لا يزوي عن عبده الدنيا لهوان عليه، يبتليه ويمحصه ويرفع درجته بالصبر، ما يزويها عنه إنه يكرهه كما جاء في الآية والشيء. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، هكذا. وأما إذا مبتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانن، كلا، ما كل من ضيقنا عليه الرزق فإننا قصدنا أو مقصودنا نهينه، ولا من وسعنا عليه نحبه ونكرمه. قد يوسع الله على العبد ويكون هذا العبد كافر، الدنيا يعطيها الله المؤمن والكافر، لكن الآخر يعطيها للمؤمن. بعض الناس يختار هكذا يقول أنا مرضي عند الله، شوف فلوسي كثير، لا مو صحيح. قارون فلوسه كثير خسف الله في دار الملك، هو كل واحد فلوسه كثير مع الله راضي عنه. هذا رسول الله يجوع ويخرج لا يجد العشاء، وربما الغداء ما تغدى، حتى جاع وخرج ووجد أبو بكر وعمر كلهم أهل جاعوا، هكذا هو أصحابه، اختار الله لهم الأفضل. خرج ما جاء أبو بكر، خرج لجوع، عمر خرج لجوع، راحوا لصاحب لهم. هذا فيه جواز أن الإنسان يذهب لصاحب له ليأكل عنده، يقول بعضهم لا أعرف أخي في الله أنه أخي كما قال بعض سلفنا، حتى يدخل يده في جيبه يأخذ حاجته ويسرق أمامه، يقول ترى حاجتي هذه، عندي حاجة زائدة عنك هذه أبيها، يقول هذا أخي. ويقول ليس بالأخ أن يصبر أو يغفل عن أخي حتى يقول له أحتاج، ما يتلمس حاجة إخوانه، هذا ليس بالأخ في الله، بل الأخ في الله الذي يتلمس بالقرائن حاجة أخيه فيعطيه، ما يسد حاجته ولو قرضا، لكن لا يدعه حتى يكون هو الذي سأله فقال لي إني أحتاج كذا وكذا على قدر استطاعته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. طيب تصدق الرجل برديء التمر برديء التمر ما يضر، لكنه أردى التمر، تمر يابس مثلا، فتصدق به، هل هناك دليل على التحريم أم أن قد يقال مكروه؟ عنده في البيت يابس، وعنده في البيت سكري وجيد وصفري إلى آخره، أخرج الرديء الذي لا يضر لكنه رديء يابس،
يؤكل.
نعم هذا يكره. والدليل مما قرأت من كتاب السنن هي نعم دخل عليه رسول الله المسجد وبيدي عصا قد علق رجل نعم قنا حشفا نعم فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. هذا اللي يشعر بإيش؟ لا يشعر بالتحريم يعني إن رب هذه الصدقة يأكل حشف يوم القيامة وإذا أكله هل يعني يكون عذاب عليه؟ يكون مثل ما أكله في الدنيا. فينبغي المسلم أن يخرج جيد من صدقته كما قال الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه أي تقصده تيمم سمي تيمم من القصد تيمم أي تقصده الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والحمد لله ولجنا في صدقة الفطر فما حكمها؟ فرض زكاة الفطر فرض أن تخرج لكن في حديث عند النسائي يدل أنها ليست فرض وهو حديث سعد بن عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله. فيدل على إيش؟ أن زكاة الفطر إيش فيها ظاهر هذا الحديث مستحبة مثل عاشوراء كانت فرض قال من فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. إذن عاشوراء أصبح مستحب بعد فرضية رمضان. وهذا الحديث أمرنا رسول الله صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة نزلت الزكاة لم يأمرنا بعدها يعني ولم ينهانا ولكن نحن نفعله يعني حسين استحباب. هذا أمر فيه رجل مجهود إسناد ضعيف ويبدو الأخ جزاه الله خير متابع معنا جيدا ما ذكره في الدرس. فيه طلاب ينقسمون إلى قسمان يحضروا الحلقة منهم من يتابع متابعة تفصيلية دقيقة ومنهم مجملة ومنهم وقد ذكر ابن عبد البر عن بعض سلفنا أنه قال يجلس للعالم ثلاثة أول حاطب الليل لا يميز بين صحيح العلم من سقيمه فهذا ينبغي ألا ينقل العدوى لغيره هو الحين في ذهنه نعم أنه لا تمييز يأخذ الغث والسمين مما يسمعه من كل الناس يعني ومن هذا الأستاذ وغيره. لكن إذا ابتلي بهذا ينبغي أن يمحص ويراجع حتى يعلم الحق قبل أن يذيعه. الثاني جليس العالم لا يكاد يفهم شيء من الحلقة ولكن ينغمر في الفضل العظيم وهو أنها تبدل سيئات وحسنات. الذي حضر حلقة العلم غفرت ذنوبه التي صنعها قبل حضور حلقة العلم والسيئات التي صنعها إيش يقال فيها بدلت سيئاتكم حسنات. هذا فضل عظيم لحلقات العلم نسأل الله من فضله وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه. والثالث وهو أفضلهم وهو المنتقي فيكون له دراية ونظر فما وافق الحق أخذه وما خالف الحق تركه وراجع بأدب فيه أستاذه. وقد درسنا عن ابن جماعة لا ينبغي خطاب المعلم من قبل الطالب يلزمك أن تقول كذا هذا القول تقوله خطأ قال فلان بخلاف ما تقول. هذه كلها خطابات لا تليق من متعلم مع معلمه إلا أن يقول لو قيل أن هذا في كذا كما قال بعض العلماء كيف يكون الجواب وهكذا يكون أدب المتعلم مع المعلم. طيب يعني الحديث يحيى بن محمد. ها طيب السؤال الثالث الأخير، قال بعض العلماء كالشافعي أن إخراجها قبل الصلاة مستحب، لو أخرجها في اليوم أجزأه، أن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، كان يأمر أن نخرجها قبل أن نصلي، قال إغنوهم ذاك اليوم على الطلب. أخرج سعيد بن منصور. الجواب، قبل الصلاة مستحب ولا فرض؟ فرض. فإذا خرج بعد الصلاة زكاة الفطر فهي صدقة من الصدقات لا تقبل. أما حديث أغنوهم ذاك اليوم عن الطلب فيه أبي معشر، فيه أبو معشر وهو ضعيف، وقد خرجه سعيد بن منصور. وفي عز هذه الزيادة لمسلم وهم، وهم بن العربي وإن كان عالم جليل لكن قال في مسلم هذه الزيادة وليست في مسلم، فالعالم قد يهم. بعض الناس يكبر في صدره، كيف الشيخ قال كذا؟ لم نجدها في مسلم، ويشغب سبحان الله يهم، يعني إيش الإشكال؟ نعم يحصل الوهم، كيف يقول كذا؟ هذا أسلوب الحدادية المعروف. طيب وكم هي مقدار زكاة الفطر؟ صاع. يشترط أن تكون من تمر وشعير، الأحسن قوت البلد، قوت البلد. فإذا كان قوت البلد مكرونة وسمك سردين، نعم تخرج زكاة الفطر مكرونة إذا كانت قوت البلد، ها طعام البلد، تخرج صاع من مكرونة دقيقة تصنع، ها نعم المقصود هذا، وهذا ظن ما لا إليه شيخ الإسلام بن تيمية، المقصود أن يكون قوت البلد. طيب نقرأ الآن،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن.
يحيى بن محمد بن السكن صدوق.
قال حدثنا محمد بن جهضم.
محمد بن جهضم الخراساني صدوق.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
الزرقي وهو ثقة ثبت.
عن عمر بن نافع
العدوي وهو ثقة.
عن أبيه
نافع مولى عمر المدني وهو ثقة، نعم وهو ثقة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال،
أو ثقة ثبت، نعم عبد الله بن عمر هو الصحابي
رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم. ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.
عبد الله العمري ضعيف، فيه عبد الله المكبر وعبد الله المصغر. عبد الله المصغر ثقة، عبد الله المصغر ثقة، وعبيد الله المكبر عبد الله هو ثقة. ولك مثال تستطيع تضربه على الفرق بين روايتهما، تذكرون حديث سجود النبي كبر فسجد، فعبيد الله لم يذكر كبر، عبد الله العمري ذكره. الصحيح ليس في سجود التلاوة تكبير، لأن جاءت من طريق عبد الله المكبر وهو ضعيف. عبيد الله المصغر وهو الثقة لم يذكر التكبير في سجود التلاوة، فسجود التلاوة ليس به تكبير، كذلك ليس به تسليم. نعم. طيب، فهذا الحديث إسناده حسن، وقد اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وخرجه أيضا النسائي في سننه. وفيه من الفقه أن زكاة الفطر فرض، لأن اللفظ يدل على ذلك نصا، فقال فرض رسول الله، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قاله البعض من أهل العلم أن زكاة الفطر مستحبة، فقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع، أو نقل بعضهم الإجماع على أن زكاة الفطر فرض. قال الحافظ في نقل الإجماع نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبهما نسخ. وما ذكراه رحمهم الله لا يسلم لهما، لأن الحديث الذي دل على النسخ وهو حديث قيس بن سعد بن عبادة، أمرنا رسول الله صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولا منهانا، هذا فيه راو مجهول، وعلى تقدير صحته فلا يدل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول كما قال صاحب الشرح. فإذا زكاة الفطر فرض، ومعنى فرض معنى ذلك أنه ما يعاقب تاركه قصدا، ويثاب فاعله امتثالا. هذا تعريف الواجب والفرض. ما معنى هذا؟ قد يترك الرجل الواجب ولا يكون آثما. متى؟ نسيانا، تأولا، مكرها، لذلك قلنا قصدا، فإذا تركه قصدا كان آثم. هذا إذن الفاعل التارك له قصدا آثم، والفاعل له امتثالا مأجور أو يؤجر. ومعنى ذلك أنه من لم يفعله امتثالا رياء مثلا، أو فعل صورة الواجب من غير نية من غير امتثال، فهذا آثم، لا بد أن يكون له قصد. كمن يصوم مثلا رمضان لكنه يمسك من الفجر إلى الغروب، يمسك تطببا، يبي إيش؟ يريد الصحة، ما يقصد الصوم والامتثال لله، يريد مجاراة الناس، يشوف الناس يصومون يقول يعني أجلس وحدي، ما لا فطور لا سحور لا اجتماع لا ليالي رمضان إلى آخره، فحينئذ لا يؤجر بل يؤزر. لابد أن تكون له نية وامتثال فاعل الواجب، يعني الخضوع لله بالقيام بهذا العمل. كزكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وسميت زكاة الفطر ليش؟ لأن سببها الفطر. زاد، فذكر مالك، مالك رأس المتقين والكبير المثبتين، زاد والصغير والكبير، فيه أن زكاة الفطر مثل الثالثة تخرج على الصغير وإيش والكبير. والجنين فيه أثر عثمان، ما حال أثر عثمان؟ ما حال أثر عثمان في الإخراج عن إيش الجنين؟ أثر عثمان فيه ضعف، فيخرج عن الصغير. والجنين الآن لا استحضر دليله، واستحبه بعض الحنابل وبعض العلم، ويحتاج الرجوع إلى دليل تطمئن النفس إليه. لكن إن كان في البيت صغير وكذا كبير أنثى ذكر كلهم يخرج عنهم زكاة الفطر لقوله الصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في وقت زكاة الفطر، فذهب أبو حنيفة والشافعي وقول لمالك أنها يجب أن تخرج بعد طلوع الفجر، لأن سبب الفطر ما هو؟ لأن هذا وقت الفطر. وقال بعضهم ليلة الفطر أو قبلها بيوم يومين كالإمام أحمد رحمة الله عليه. والصحيح قالوا لأن ليلة الفطر ليست محل الصوم الليل حتى نقول الفطر، الفطر في النهار هذا سببه. وكنت أقول بهذا فترة وأخذ بقول الشافعي وأبو حنيفة، أتمسك بأنه لا دليل على إخراجه قبل يوم أو يومين، ولأنها مشروعة بسبب يوم الفطر له بعد الفجر. فكنت في نفسي هذا، وكنت أرد على من يستدل بالأثار أقول إنما كانوا يجمعونها قبل يوم أو يومين، والوكيل حينئذ يؤديها بعد صلاة الفجر لعله. ثم مر فعل ابن عمر فهو راوي الحديث، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين وهو صحابي وراوي الحديث، فحينئذ اطمأننا إلى قول أحمد وإسحاق والشافعي خلاف أبي حنيفة والليث. نعم هذا الشافعي في الجديد، في الجديد صار يقول تخرج بيوم ويومين، في القديم كان يقول مثل القول اللي أقول لكم إياه. كان هذا في نفسي أولا أنها بعد الفجر، كنت لا أجد دليل، لكن لما وجدنا هذا الصحابي وهو راوي الحديث كما دل عليه الحديث الذي عند أبي داود بالسند الصحيح، فكان ابن عمر قال وكان ابن عمر وهو راوي الحديث يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، فتبين لي صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ورجع إلى هذا القول الشافعي وكان يقول إذا طلع الفجر. نعم والراوي أدرى بمرويه، ولن أذكر أحد من الصحابة أنكر عليه تأديته لا قبل بيوم يومين. قال الشافعي بل يجوز يعني من أول الشهر، وهذا القول بعيد عن النظر، أو جاء عن بعض العلماء أنه يقول من أول الشهر رمضان يجوز، لكن لا أرى أن هذا له حظ من النظر. كما قال وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. طيب اقرأ. وأما زيادة المسلمين فقد توبع عليها مالك كما قال إمام أحمد، وحينئذ كان الخلاف بين العلماء أيضا هل جائز أن تخرج عن الذمي. الجمهور عنه ما تخرج عن الذمي، كان عندك نصراني ذمي في البيت عبد، وذهب بعضهم كعطاء أو غيره تخرج عن الذمي، والصحيح لا تخرج عن العبد، لكن المسلم لزيادة مالك من المسلمين، فلا تخرج عن النصارى والذميين، تخرج زكاة الفطر على المسلمين. طيب ما رأيكم في شخص قال سأصنع لجاري مفاجأة، فأخرج سنة من السنين عنه عن أسرته، أسرته 15 نفر، أخرج زكاة الفطر فجاءه ليلة الفطر وقت ما يخرجها الجار، قال قد أخرجت عنك ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بيومين عنك، أديتها خلاص أخذوها الفقراء، فهل يكون قد أسعده بذلك وقبلت؟ قل المفاجأة هدية مني لك، وقد أعطيت الفقراء فرحوا ودعوا لك. نعم، سبحان الله، الدعاء محبب للنفس. قلت لعمي دعا لك فلان. نعم. الأخ يجوز أخ نابغ تحتاج تنظر عمر خطأ، لابد يراجع جاره، يقول بخرجها عنك حتى كله نية، إنما عب النيات، فإذا وصلت الفقير قبل النية لابد من نية، كيف يتصرف عنه هكذا؟ وترى بتصدق عنك مني، انوي بس وكلني. ها اي لابد، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. طيب الحديث الذي بعده هو حديث مسدد. اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد بن مسربل، إلى أن قال ابن أرندل ابن أرندل، بعضهم لما قيل لهم من أمة الحديث هذا اسمه قال كأنها رقية العقرب، وهو ثقة، وهكذا سبحان الله سلسلة الأسماء بهذا السجع، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل إلى أن فيها ابن أرندل ابن أرندل إلى آخره، وهذا لا ينقص من قدره، هكذا قدر الله أن يكون اسمه كذلك، ولا يستبعد لأن الأصل أن ما نقل في كتب التراجم أنه حق، ولا يقال أعطينا سلسلة الإسناد إلى آخره، الأصل ما ذكر العلماء هم مؤتمنون على إنساب الرواة أن نقبل ما جاء عنه، وهو ثقة حافظ. نعم.
قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد
القطان التميمي ثقة متقن حافظ قدوة،
وبشر بن المفضل
الرقاشي ثقة ثبت،
حدثاهم عن عبيد الله
ابن عمر العمري، ها الأول عبد الله ضعيف، الثاني عبيد الله ثقة ثبت. نعم.
قال حاء
واحد من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد،
وحدثنا موسى بن إسماعيل
تبوذكي وثقة ثبت،
قال حدثنا أبان
أبان ابن يزيد العطار ثقة،
عن عبيد الله
نعم ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة ثبت،
عن نافع
نافع ثقة ثبت،
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثه مع النافع ذكر أو أنثى أيضا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري رحمة الله عليه، وكذا الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وكذا بهذا السند أبو داود السجستاني رحمة الله على الجميع، وقد تقدم الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ويدعى الوجوب صدقة الفطر صاعا من شعير، فهذا فيه أيضا. والمسألة الثانية ما ذكرناه في الدرس الذي مضى أن تكون صدقة الفطر طعاما، واختلف العلماء في إخراجها نقودا، فقال أحناف لا بأس بإخراجها نقودا، والجمهور كالحنابلة والأئمة المالكية على أنه لابد من إخراجها طعام وهو الذي عليه العمل، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من شعير أو تمر، وكان لو شاء وأراد لقال صاعا من كذا أو كذا وكذا نقودا. فلما ذكر صفة العبادة وقيدها بالصاع والطعام كما سيأتي أيضا، دل ذلك على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا. وإذا قال قائل لكن فيه خلاف، أنا أريد أن أخذ مذهب الأحناف، يقال له إذا اختلف العلماء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. تقول أقليات المسلمة في أوروبا مثل السويد، مثل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها، هولندا، ليس عندنا فقراء، ذلك لعلهم يقول الحكومة عندنا تعطي رواتب للعاطلين على العمل، فلا نجد عندنا فقراء، لو كان كلامه صحيح يعني أقصد. فهذا يفعلون، هل يخرجونه نقود؟ أنتم تقولوا ما في فقراء، إذا لا نقود ولا طعام أصلا. فحينئذ من كان له أهل منكم في بلدي كالجزائر والمغرب ونحوها فأخرج عنه زكاة الفطر فيجوز، ولو كان خارج البلد، ولو كان خارج البلد. فحينئذ لابد أن يكون صاع من طعام. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وانتبه هناك فرق بين الصاع والكيلو، انتبه لا تخلط. الصاع مقياس حجمي، والكيلو مقياس وزني. فإذا قيل لك صاع من أرز، فحينئذ ما يستغرق حجم الصاع وهو تقريبا 3 كيلو رز، على الرز يختلف أحجامه، فلا يصلح أن تأتي 3 كيلو في رز وتذهب وتخطئ هذا الخطأ الفاحش وتخرج 3 كيلو تمر، تقول أن الصاع بالرز يساوي كم؟ 3 كيلو، ثم تروح لبايع التمر وتقول أعطيني 3 كيلو 20 كيس، 20 ولد، عن ولد، عن 20 ولد عندك، غلط. بل تقول له أعطيني 20 صاع تمر، الصاع النبوي الذي يساوي 4 أمداد باليد المتوسطة، ليست ضخمة ولا الصغيرة، المتوسطة 4 أمداد. فتملأ يديك إذا قال ما عندي صاع، فتقدر وتنظر إلى يديك وتزيد وتقدر قدر ما تستطيع وتنوي الزيادة صدقة حتى تطمئن. إيه؟ 4 أكف، لأن الرز يتداخل، إذا حطيته في الصاع يتداخل فيكون 3 كيلو، لكن التمر إذا حطيت التمر راح يكون أقل ربما، لا يتداخل مثل الرز، فلا تخلط بين ذا وذا. فهذا مقياس حجمي وهذا مقياس وزني، فلا تخلط شعبان كما يقال برمضان. وكذلك على الحر والعبد، فتجد الحر، لكن الحر المسلم وليس الحر الذمي، وكذلك الأنثى والذكر، وليس على الذكران فقط بل الذكر والأنثى. طيب الذكر ما الفرق في الإخراج عنه عن الأنثى؟ هل يقال الذكر صاع والأنثى نص صاع، ويقال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم لا، لأن ذلك في الإرث، وسحب هذا بعض الناس في القسمة على حياة الأب والأم، أنه إذا أحب يهب الأب أولاده بناته
يعاملهم مثل قسمة الإرث، يهب الذكر مثل الحظنتين. قالوا له، قالوا الفقهاء، لن نستطيع أن نقسم قسم أحسن من الله، هنقسم له الذكر الحظنتين بعد الموت في الإرث، وهم في الحياة إذا أردنا أن نهب ولد نعطي هذا الولد مثل الأولاد والبنات مثل هذا الولد، فيكون لكن أحسن قسمة أن يكون للذكر مثل الحظنتين في الهبة، وكذا في الإرث. إنما ذلك في الإرث، بل صاع عن الأنثى وصاع عن الذكر سيان من غير وكس ولا شطط. طيب اقرأ الهيثم.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني ثقة.
قال حدثنا حسين بن علي الجعفي
ثقة.
عن زائدة
بن قدام الثقفي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد
المكي وهو صدوق ربما وهم.
عن نافع،
نافع تقدم مولى بن عمر وثقة ثبت.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
نعم، هذا الحديث إسناده لأي شيء؟ نعم، ها؟ هذا لما؟ لأن عبد العزيز صدوق ربما وهم، فما الذي ينزله عن مرتبة الحسن؟ فالحديث إسناده حسن. أنتم تضعون النداء هذا، تفضل، مع أنه مطرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديث الذي بعده حديث الهيثم بن خالد، أي نعم، فهذا الحديث إذن إسناده حسن، وفيه من الفقه ما تقدم. قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صاعا من شعير. لو قال على عهد رسول الله، ما نوع السنة في قوله كان الناس يخرجون في عهد النبي؟ والسنة ثلاثة أنواع، قولية فعلية تقريرية، إنما هذه تقريرية، وهي أضعف أنواع السنة من جهة المرتبة وإن كانت حجة. يعني أنزل مرتبة من مراتب السنة، السنة التقريرية. السنة التقريرية تنقسم إلى قسمين، تعبدية وما كانت تدل على الإباحة، فأكل خالد الضب في مائدة رسول الله سنة تقريرية لكن لا تدل على الاستحباب، تدل على الجواز. طيب إقرار النبي للرجل الذي فاتته الركعتين قبل الفجر فصلاهما بعد الفجر سنة إقرارية تدل على مشروعية أو جواز الصلاة بعد الفجر لمن فاتته. طيب إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لما رفع من الركوع قال حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذه مستحبة لأن النبي أقره على شيء وهو من جنس العبادات، فدل على استحبابه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يدل على الاستحباب فيها سنة. فهذا يدل على الاستحباب. صاع من شعير أو تمر أو سلت، السلت هو نوع من الشعير يشبه البر، أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. طيب، عمر خليفة راشد، حينئذ مع اختلاف الفقهاء وقولهم لابد في البر أن نصنع فيه في الإخراج فيما يتعلق بزكاة الفطر من نصنعه في الشعير والتمر، هذا قول. الثاني: بل يخرج نصف صاع البر. فإذا رأينا أن عمر بن الخطاب فعل ذلك، نعم، دل على مشروعية إخراج البر نصف صاع. نصف صاع، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء التي سميت زبيب، سلت، تمر، شعير، نعم، وذلك حين كثرت الحنطة. قال: وكثرت الحنطة. الحديث الذي بعده:
قال رحمه الله: حدثنا مسدد.
مسدد تقدم ابن مسرد وثقة حافظ.
وسليمان بن داود العتكي.
العتكي ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة.
قال: حدثنا حماد.
حماد بن زيد الجهضمي وهو ثقة ثبت.
عن أيوب.
أيوب ابن أبي تميم السختياني وهو ثقة ثبت حجة.
عن نافع.
نافع ثقة ثبت.
قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.
نعم، أي احتاج أعوزني الشيء إذا احتجت إليه، وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. نعم، ولكن لما أعوزهم واحتاجوا إليه أعطى ذلك الشعير. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان وهو في أعلى مراتب الصحة. قال عن نافع قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، نعم، بعده، فعدل الناس بعده نصف صاع من بر، وكان عبد الله يعطي التمر، فعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. هذا يدل أنه يراقب الإنسان في صدقة الفطر فيخرج ما هو من شأنه أنه طعام البلد، نعم، إلا إذا كان على ما حصل هنا. قال: فأعوز أهل المدينة، أي أحتاج إليه، يقول: أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه. وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج من صدقة الفطر، وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلس قال: قلت ابن عمر: قد أوسع الله البر أفضل من التمر، أفلا نعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر أعلى ما كان، فإذا ينبغي أن يخرج حينئذ في الزكاة، في زكاة الفطر، وهي زكاة البدن، أعلى ما يقتات به، فلا ينظر إلى الأدنى. طيب، اقرأ.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
قالوا بي ثقة.
قال: حدثنا داود يعني بن قيس
القرشي ثقة.
عن عياض بن عبد الله
ثقة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود: رواه ابن علي وعبده وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علي أو صاع حنطة وليس بمحفوظ.
وقال حدثنا
مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه.
هذا الحديث إسناده صحيح. قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر وملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. إذن المقصود ما يقتات عليه أهل البلد، والأفضل أن يخرج أعلى ما يقتات عليه، حتى ذهب بعض أهل العلم إذا كان ذلك مثلا ما يقتاتون عليه سمكا أو لحما، وعلى ما ذكروا المكرونة فلا بأس بإخراجه، لأنه يكون حصل المقصود من إطعام الفقراء ذلك اليوم ما يحبون، وكان أجود أو من أجود ما عندهم التمر. قال: صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف. طيب، هذا لبن صنع حتى صار مجففا، والشعير إذا طحن ثم صار مكرونة. نعم، فكذلك المكرونة لا بأس أن تخرج زكاة فطر على الحجم الذي هو يساوي صاع. فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. هذا ما دام أنه فعله عمر وأخذ به أيضا معاوية خال المؤمنين فإنه لا بأس. أما أبو سعيد فقال: أنا أخرجها كذا، لكن ما قال هذا لا يجزئ، قال: أنا أخرجها هكذا. نعم، فقد يقال حينئذ الأفضل أن تخرج صاع، لكن لو أخرجها نصف فإنه لا حرج في البر. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى
ثقة ثبت.
قال: أخبرنا سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة حافظ حجة، تغير حفظه.
ح
من الفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد.
وحدثنا مسدد.
مسدد بن سرعد وثقة حافظ.
قال: حدثنا يحيى
بن سعيد التيمي وثقة متقن إمام.
عن ابن عجلان
وهو محمد بن عجلان القرشي وهو صدوق اختلط.
قال: سمع عياضا قال.
عياض بن عبد الله القرشي ثقة.
سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
وهي أو صاع من دقيق، قال وهم. هذا الحديث إسناده فيه محمد بن عجلان، عشان اختلط عليه، لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة وهذا ليس منه، هذا من حديث أبي سعيد الخدري قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا، صاع تمر أو صاع تمر أو شعير أو عقد أو زبيب. إذن هذا السنة إسناده حسن لأن فيه صدوق. طيب إسناده حسن لأن فيه صدوق. طيب إيش بقي؟ انتهى. نقف عندها.